أسباب تغير الأخلاق.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. الحمد لله الذي خلقنا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والآباء، إننا مسرورون بلقائكم وزيارتكم، ولكم في قلوبنا مكانة، وعلى رأسكم ومقدمكم شيخنا الحبيب الجليل فضيلة الشيخ الفقيه أبي عبد الله زايد الوصابي حفظه، الذي يعرف قدره من عرف العلم. فإن كثيرا من الناس تكون نظرته قاصرة وسطحية، ويكون التقييم عنده قاصر تقييم عامة الناس، ومنهم من ينظر إلى مكانة العالم وما أكرمه الله عز وجل من حمل العلم والفقه في الدين. والله أننا نحبه لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعل حبنا خالصا لوجهه الكريم. هي عبادة، محبة الصالحين، محبة العلماء، محبة أهل الخير، عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من أخلص النية تعد من أرجى الأعمال. وجبت محبتي للمتحابين فيها، حبيب قدسي، وجبت، حق أوجبه على نفسي تكرما، أحد أوجب عليه جل جلاله وتقدس أسماءه بفضل منه وكرم ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا ما نراه من الخير في هذه البلاد، الدعوة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعلينا أن نعرف هذه النعم، وأن نحرص على المحافظة عليها. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، بعنوان إتحاف الأسماع بأسباب تغير الأخلاق والطباع. وقبل أن أشرع في الموضوع، أقدم بثلاث مقدمات بين يدي الموضوع إن شاء الله. المقدمة الأولى في مكانة الأخلاق في دين الإسلام. كل هذا على وجه الإيجاز، وإلا هذا بحد ذاته بابه واسع. الأخلاق تمثل ركيزة مهمة في دين الإسلام، بل الإسلام كله حسن خلق، كله حسن خلق. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الجنان، في أعلى الجنان لمن حسن خلق، حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. قل لي بربك، هل تأملت في الحديث هذا؟ أكمل على وزن أفعل، أفعل تفضيل، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وعند أحمد عن أبي هريرة زيادة: إذا فقهوا، إذا مهم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إذا فقهوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، بلفظ مكارم الأخلاق. في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهكذا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في باب حسن الخلق في أحاديث كثيرة. ولهذا يا أيها الإخوة، هذه مرتبة جليلة أولاها الإسلام عناية عظيمة. ولهذا من جملة ما امتدح الله عز وجل وأثنى به على نبيه عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، قال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. انظر، وإنك، الواو والقسم، وإن للتوكيد، والكاف ضمير للتأكيد أيضا، واللام أيضا تسمى بلام القسم واللام المزحلقة، لعلى خلق، ثم قال عظيم. عظيم، كل الجملة أساليب بيانية توكيدية، فإنك لعلى خلق عظيم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في تقسيم الأخلاق إلى جبلية واكتسابية. الأخلاق منها ما تكون جبلية ومنها ما تكون اكتسابية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: أخلقان جبلت عليهما؟ قال: نعم. أو اكتسبتهما؟ بمعنى الحديث قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله. إذن هذه جبلية، يجبل، تخلق، تولد مع الإنسان. هذا القسم الأول من الأخلاق، تولد معه، ما يكتسبها بشيء، اللهم أكرمه الله وخلقها معه. هذه أرفع درجات أنواع الأخلاق من حيث الثبات والديمومة. ركز على الفرق هذا، من حيث ثباتها وديمومتها، لأن الشيء الفطري في الإنسان يصعب التخلي عنه. يقول الطبع غلب التطبع، شيء جبلي فيه. القسم الآخر الذي يأتي باكتساب، هذا قد يكون أعظم أجرا ولكنه معرض للزيادة والنقصان. اكتساب، لكن قد يكون أجره أعظم، لأنه خاصة إذا كان تخلقه تقربا إلى الله. اكتسب الكرم، البشاشة، حسن الخلق، حسن الجوار، صلة الأرحام، غير ذلك، اكتسبها بالقراءة، بالاطلاع، بالمجالسة، ويريد ما عند الله، هذا قد يكون أعظم أجر. بهذا التفريق فرق ابن القيم رحمه الله، جمع بهذا الجمع بنحوه. فإذن الأخلاق منها جبلية تولد مع الإنسان، ومنها اكتسابية. الجبلية أدوم وأثبت، والاكتسابية قد تكون أعظم أجرا ورفعة، كما سبقت الإشارة لذلك بأدلة فضل حسن الخلق. المقدمة الثالثة وهي الأخلاق بين العادة والعبادة. أخلاق بين العادة والعبادة، إن الأخلاق ما تكون عادة ورثها الإنسان، كما أشرنا. هذه الآن مقدمة لها ارتباط وثيق بالمقدمة الثانية، لكنها ذكر الخاص بعد العام المزيد الاختصار. فالأخلاق دائرة بين التعود والعبادة، منها ما اعتاد عليه الإنسان ومنها ما يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن اعتياد الأخلاق الحميدة نافعة، ولكن الأنفع منها أن تكون عبادة لله جل وعلا. وإذا اجتمعت الأخلاق الجبلية مع اعتبارها عبادة فهو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وجاء بهذا المعنى حديث موقوف عن ابن مسعود وله حكم الرفع كما يقول الألباني رحمه الله، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة. قال ابن مسعود: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، ورزق مقسوم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فهو رزق من الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى الموضوع. هذه الأخلاق التي نتحدث عنها، الذي أشرنا إلى رتبتها في الإسلام وإلى كونها جبلية واكتسابية وإلى تنقلها وتقلبها بين حالتي العادة والعبادة، أيضا ممكن أننا نضيف إليها قبل أن نشرع في ذكر أسباب تغيرها إلى أسباب تغيرها، أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أسباب تغير الأخلاق أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. الأسباب الظاهرة بما يأتي بفعل الحواس، من مخالطة، من مجالسة، من سماع، من ممارسة، من فعل، هذه ما كان مدرك بالحواس. وأسباب باطنة من لؤم طبع، من خبث نفس، من غير ذلك. وكما أن الأخلاق عرضة للتغير من الأحسن إلى الأسوأ، فهي عرضة للتغير والانتقال من الأسوأ إلى الأحسن. لكن بما أن الغالب اليوم تغير أخلاق الناس للأسوأ، فنحب أن نتحدث عن هذا، مع أنه إن بقي معنا وقت إن شاء الله سنلمح إلى الطرف المقابل له من تغييرها من الأسوأ إلى الأحسن. هذا الفصل أصله باب ذكره الماوردي، أبو الحسن الماوردي، في كتابه أدب الدنيا والدين، وهذا يعتبر من أقدم كتب الأدب، من أقدمها على الإطلاق، لأنه توفي سنة 450 للهجرة، من بينه وبينه 1000 سنة إلا عامين تقريبا، أليس كذلك؟ طيب، فهو بنى كتابه أدب الدنيا والدين على 5 أبواب. في الباب الخامس منه: الأدب مع النفس، أو في النفس، أدب الإنسان في نفسه. هذا الباب قسمه على أبواب. الباب الثاني منه بابنا هذا، الباب الثاني من الباب الخامس، وهو ما يتعلق بالأخلاق، بعد أن ذكر حسن الأخلاق والأدلة في ذلك. والذي يشون هذا الكتاب حقيقة أمور الأحاديث الموضوعة والضعيفة، النقل عن بعض الفلاسفة الإسرائيليات، هذا من أكثر ما يشونه، وإلا فيه مادة علمية جيدة جدا، من حيث الشعر الحسن، من حيث الآثار عن الحكماء وعن البلغاء وعن أهل الأدب، فهي مادة جيدة، وهو يعتبر كما سمعتم من أقدم كتب الآداب. ذكر أسباب تغير الأخلاق. السبب الأول، هو ذكر 7 أسباب، 7 أسباب لتغير الأخلاق والطباع. السبب الأول: الولاية. الولاية، فالولاية تغير الطبع. ثم ذكر من أسبابها قد يكون لؤم الطبع وكذلك العجب بالنفس، إما لؤم طبع، وهذا الشيء يعرفه كثير من الناس، يقول لك فلان كان طيب وكان وكان واليوم ما عاد راحت. إذن الولاية تغير من الطباع، فكثير من الناس ساءت أخلاقه ومعاملاته بسبب الولاية. ولكن هذا إذا رأيت إنسان تغير بسبب الولاية فهناك سبب آخر عائد إلى طبعه، وإلا الولاية في الأصل لمن رعاها حق رعايتها تزيد الإنسان تواضعا. انظر كلما أثقل الحمل هدأ السير، وكلما قل الحمل خف السير وأصدر أصواتا. ومن الأمثلة التي سمعتها من شيخنا يحيى حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية قال: الأصوات المزعجة تصدرها العربات الفارغة، الأصوات المزعجة تصدرها العربات الفارغة. انظر تأتي العربة على الشارع فارغة، عندها دبتين ثلاث دبات غاز تزعج الحارة كلها، الحي بأكملة فاضي. وإذا كانت محملة مليئة تمشي بهدوء، هكذا المليء بالرزانة بالعقل بالحلم بالعلم هادئ ما يزعج، والفاضي مزعج، فاضي مزعج. فالأصل أن من ولي رزق الولاية أن يكون أرزن وأكثر تواضعا. ما ستأتي ولايتك أشرف مما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أعظم من الرتبة التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصل، ما هو طلع الطائرة، وصل إلى مستوى يسمع صريف الأقلام، صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، رجع في غاية التواضع وفي خلق عظيم، تأخذ بيده الجارية فلا يدعها حتى يقضي حاجتها، ويخصف نعله ويقوم في خدمة أهله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكريم والعاقل الذي يزداد رزانة وتواضع وسكينة ووقار. بعض الناس ما يصدق نفسه، لو قد صار شخص يمشي بعده ولا يحمل سلاح كأنه قد بلغ الجبال أو يخرق الأرض. هون قليلا، لا لا، أنت لا أنت من حديد ولا من نحاس، أنت من لحم وعصب ومن 19 من سائر الناس. إذن هذا سبب من أسباب تغير الأخلاق الولاية. السبب الثاني العزل، المناقضات. الولاية بلى، وكذلك إذا عزل أيضا يسوء خلق. ذكر الماوردي لذلك أسباب، قال لأنه قد تعود أصلا، تعود الظهور، تعود أشياء، فإذا عزل ضاقت عليه نفسه وساءت أخلاقه. كما يقولنا الضيق من الضيق، تعود الدخول والخروج من الناس، تعود وجوه استقبال الناس و فإذا عزل تغيرت أخلاقه، حصل له تغير. هذه مما تغير الأخلاق. طبعا هذا ليس مضطردا. العاقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. لما تتغير؟ لا تغير أبدا. وليت تواضع، عزلت تواضع. ما أنت بأعظم من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه، بل لا تقارنه. جاءه كتاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، اعتزل وصار مع بقية الناس، لا إله إلا الله، ناس تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. انظروا يا أخوان دروس عبر عبر حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نظر في أخلاقهم وفي سيرهم، أمور عجيبة جدا. سعد رضي الله عنه يلي أعمال لأبي بكر ويعزل، وأعمال لعمر ويعزل، وأعمال لعثمان ويعزل، كل أريحية. يقول: ما عزلناه تخوينا له عمر، لكن كثر أولئك الفوضويون، كل هدوء. وهكذا سار الأمر والحال عند الصالحين على هذا الحال. إذن السبب الأول من أسباب تغير الأخلاق إيش قلنا؟ أنتم معي؟ الولاية. الثاني العزل. السبب الثالث الغنى، تغير الأخلاق، الفلوس تغير النفوس. هذا من المثل العام الدارج. الغنى، بعض الناس في حالة فقره ابتسامته من إثمه، يمشي مع الفقير والمسكين ومتواضع ما شاء الله، فإذا أغناه الله نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أتيت على علم. هنا إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، فقد يفسد الغنى. ولكن بالمقابل نحن نذكر هذا لا على أنها قواعد رئيسية، لكن هي من الأسباب. وبالمقابل يوجد من لا يزيده الغنى إلا حسن خلق، كما سيأتي معنا في الحديث عن الفقر أيضا مما يغير الأخلاق. فالغنى كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى
لما
أن رآه استغنى. من حصل له الطغيان؟ لما رأى المال استغنى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
ترفون كثير منهم من مرائهم البلاء والعياذ بالله.
فإذا الغنى ما يغير الأخلاق، هذا لمن لم يكن كما قلت لكم، إذا لم يكن عند الإنسان أخلاق طبع وجبلي يتذكر أنه كان فقير، لما أتكبر؟ يعني بعد أن أعطاني هذه المكافأة، هذا هو شكر النعمة. في الوقت الذي كنت أتضور جوعا وألتوي عناء، بعد أن وسع الله علي أصبحت لا أذكر الماضي ولا أذكر كيف كنت. لهذا أمر من تمام النصح والتوجيه والإرشاد من ربنا سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام أن ذكره بالماضي وما حصل له بعد ذلك، ما أنعم الله عليه. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. شو المطلوب؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل ممتنا للنبي ومذكرا له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وما كنت تتلى من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن الغنى لمن لم يعرف أن الغنى فضل من الله فيرعاه حق رعاته يغيره، لكن من غيره الغنى فهو مهدد بالزوال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تخيل معي، تأمل في كلمة نعمة بعد النفي تفيد العموم، في سياق النفي تفيد العموم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الآية، هذا أمر مهم. الأمر الرابع من أسباب تغير الأخلاق والطباع الفقر. الفقر على خلاف الأصل، الأصل أن الفقر مؤدب، يجعل الإنسان يعرف ضعفه، يعرف أنه مفتقر إلى الله، لكن لبعض الناس فتنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرنه بالكفر، كان يدعو: قل اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، من ضلع الدين وقهر الرجال، قرنه بالكفر. وكان يقول: اللهم أني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، كل فتنة. وقال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل فتنة، من الناس من يفتن بالغنى ومن الناس من يفتن بالفقر. ولهذا كان عيشة النبي عليه الصلاة والسلام بل يدعو ربه أن تكون كفافا: اللهم اجعل رزق على محمد الحمد. كفاف، عيشة الكفاف متوسطة. فالفقر يغير الأخلاق. لهذا ما كل الناس تحصل إذا افتقر تجده في المسجد وعابد ومصلي. الناس من إذا افتقر قال: إيش صنع؟ هذا لا ذاك، لا دنيا ولا آخرة، آدم الله صنع بي بالدنيا هكذا، شوف كيف ملبسي وأكلي، وشوف كذا، ولا معي مكيف ولا معي كذا مثل الناس، ولا معي بيت كذا، خلاص
أذن في عذاب دنيا وآخر، يزداد بعد عن الله والعياذ بالله. هذا فتن بالفقر، غير أخلاقه الفقر والعياذ بالله. انتبه، يغيرك الفقر أو الغنى أو أي شيء. عرف الحياة الدنيا هي متاع، اغتنيت افتقرت. أنت أصلا مش الذي اخترت اسمك ولا نسبك ولا قبيلتك ولا مستواك الصحي أو المادي أو القبل، مش أنت أصلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما هو أنت الذي تختار، الله هو الذي اختار، ما كان لهم الخيار. الله اختارك على هذا المستوى الذي أنت فيه، لما تبحث عن غيره؟ ولا يعني ذلك أنك لا تبحث عن الأسباب، مع يعني تبحث عن أسباب عيشة الكفاف أو إلى غير ذلك، اعمل بالسبب، لكن لا تتسخط، اعمل بالسبب كما قيل: وعلي أن أسعى وليس علي إدراك الفلاح، عليك بالسعي. وإذا أراد الله لك شيء فاعلم أنك ستأخذ. لهذا في السلسلة الصحيحة مخرج حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوه بالطلب. قوله أجملوا له معنيان: إجمال يعني تجمل لا تتوسع في الطلب، كقولك يعني تبحث عن الأدعية الجامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويحتمل الإجمال أي احسن الطلب، ابحث عنه من وجوه الحلال ومكاسب الحلال والأسباب الشرعية. وكلا المعنيين صحيح. إذن هذا مما يسبب ويغير الأخلاق والطباع، الفقر. كم من الناس تغير طبعه بسبب الفقر، افتقر، خرج من المسجد، كان حاله مستور، لما حصل له شدة ترك الصلاة، ترك مجالس العلم، ترك مجالس الصالحين. مالك؟ قال: الظروف. كان يريد يعني والعياذ بالله، ايش اقول، ايش يا عبد الله، اعتراض على قضاء الله وقدره، فكأنه سبحان الله يريد استحقاقا بعمله، كأن الله واجب عليه ان يكرمه ويعطيه. كما قال الله عن نظرة الجهال، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، كلا. زير ورابع، ليس الأمر كما تقول، ليس إذا أعطاك دليل على أنه أكرمك، وليس إذا منعك دليل على أنه هانك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، تنزل مثل ما ينزل القطر، ينزل الرزق. ارضى يا أخي، إذا كان بالعمر هذا 60 و70 و40 و30 والتجارب ما قد فهمت قصة في حياتك، فائدة في حياتك، مسألة في حياتك، متى ستتعلم، متى سنتعلم؟ إذا ما فهمنا قضية الرزق أنه محتوم بقضاء الله وقدره، كيف نريد أننا نعرف كثير من تفاصيل الحياة والقضاء والقدر؟ هذا سر عظيم. من فهم هذه المسألة ارتاح في نعيم. أناس يا إخواني فهموا هذه الحقيقة، انقلبت المحن إلى منح، محنة منحة في حقه. في الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة: وإن أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يفرح بالبلاء، يعني معنى ذلك ما هو يتمنى البلاء، يعني يرى أن الله ساق له من أسباب رفعة الدرجات ومحو السيئات فضل من الله. يهدي نفسه يا أخي، يهدي نفسه. الآن لما تنزل بك المصيبة إيش تستفيد إذا تسخط بالله عليك أو رفعت صوتك أو نعت أو إيش تستفيد؟ ما تستفيد شيء. هذا الأيام خاصة مع الحر، البعض يقول إيش هذا وإيش كذا، ويسب الحر ويسب الدهر ويسب، إيش تستفيد؟ أنا يعني قصدك الكلمة هذا تركب مكيف كيفك ولا إيش؟ تبرد بعدها؟ ما اسمع شيء. سلم لقضاء الله وقدره، ارتاح يا أخي. من رضي فله الرضا، من سخط فعليه السخط، عليه السخط. افهم يا أخي، ولو مسألة في حياتك سريع، عش حياتك، تبقى تجلد نفسك وعلى ظهر القضاء والقدر وغير ذلك وتتسخط؟ اطمئن، اطمئن، ادعو الله وابذل الأسباب، ولا تجعل سعيك للأسباب أعظم من تعلقك بالله. لهذا العلماء لما يتحدثوا عن الأسباب قالوا الاعتماد على الأسباب قدح في الشريعة. هو لما تعمل السبب مش معنى ذلك أنك تعتمد عليه كليا. بعض الناس إذا أراد الرزق ترك الصلاة، ترك الكل، ما لا قال أنا مجاهد، أنت ما تنقل، أنت مفسد، ليش اعتمدت على السبب حتى ضيعت حق الله سبحانه وتعالى؟ ذات السبب يا أخي، السبب تعمله كوسيلة. العلق القلب معلق بالله حبا وتعظيما وإجلالا ورغبة ورضا وتسليما، ابتل السبب من باب وهزي إليك بجيع النخلة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. هذا بس على الذي عليك، ليس عليك أكبر من ذلك. من أحسن ما يعالج الإنسان في باب القضاء والقدر كتاب شفاء العليم وإرواء الغليل للإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. هذا من أحسن الكتب، عالج مسائل القضاء والقدر والتنزيه. إذن هذا سبب من أعظم الأسباب لتغير الأخلاق والطباع، الفقر. السبب الخامس، أنتم تعدوا معي إيش الأربعة الأولى؟ الولاية، العزل، الغنى، الفقر. الخامس الهم، الهموم. تنزل الهموم بالإنسان تضيق أخلاقه، ضيق أخلاقه. فلهذا الهم والغم مما استعاذ به منه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. فالهم يغير الأخلاق، يجد الإنسان أما يكون منبسط ما عليه هم، مرتاح، حسن الخلق مع الناس. فإذا تراكمت عليه الهموم شقي وأشقى من حوله، لا يرتاح أهله بجانبه، يأتي إلى الأهل قد حمل الهموم والغموم، مجرد ما يقول السلام عليكم كأنهم سبوه، ما كأنهم ردوا عليه السلام، ما عنده طاقة يرد السلام من شدة الهم والغم الذي عليه. كيف التعامل أصلا مع الهموم؟ أنت تحتاج إلى ميزان، ميزان. أنت إيش تظن يعني؟ تظن الحياة ما فيها هموم؟ يا أخي لو صفت الحياة كانت ستصفو لسيد ولد آدم للأنبياء والمرسلين، هم أولى بأن تصفو لهم مني ومنك. قال الله عز وجل مخبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيش الشاهد؟ ضيق صدر، ضيق صدر ما ضيق، ضيق يعني مو أنت أول من يضيق صدرك، يضيق صدر الذي قال الله فيه: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. يضيق صدر قلبي وقلبك متى شرح؟ مليء بأسباب الهم والغم من الذنوب والمعاصي والأسباب الظاهرة والباطنة. الله لا غسل له بطست من ذهب ولا امتلئ حكمة وإيمانا، ورغم ذلك قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. لكن العناية الربانية بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك. هذا العلاج، كيف تعالج الهم؟ لا تسترسل مع الهم، الهم يضعف العمر، يذهب ببركة العمر، يوهن القوى، يسيء الجوار، يسيء الأخلاق، ينفر الناس عنك. الهموم، اجعل الهموم عبارة عن شيء كطائف من الشيطان. لما أقول لك تخلص منها كلها وين وتروح تصعد السماء؟ لا، لابد من الهموم. ولكن قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليش أنت واضع الهم أكبر من الشيطان الذي هو إنما الحزن من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا السيئة قال: فإنها من الشيطان يحزن الإنسان. حتى الحزن يحزنك الشيطان، ضيق صدرك على شيء ما فيه شيء. إذن لا تضع للهم اعتبار أكبر من الشيطان. من جملة أعمال الشيطان الهم الذي يعتني. تذكر وانظر العواقب واستعذ بالله وأرحنا بها يا بلال، واذكر الله وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سبح احمد هلل كبر، جاءك الهم داخل البيت اخرج الى المسجد احضر درس جالس الصالحين، بدل ما تجلس في البيت من كلمة الى كلمة مع الاهل مع الزوجة الى الطلاق الى الفراق الى الى رج لسمع الصالحين، وعالج قلبك وابعد عن الهم واسباب الهم واترك اسباب الغم والقلق وغير ذلك. الشيء الذي يؤذيك ابتره حتى لو كان عضو من اعضائك، من اعضاء من اعضائك ابتره اقطعه، اذا كان سيسترسل الالم الى سائر جسدك فيتلفه اقطع الهم واسباب الهم. يا اخي لماذا جعل الله فرج، جعل مخرج للرجل مع المراه المنغصه لحياتها بالطلاق، مخرج للمراه على الرجل المنغص لحياتها بالخلع؟ هذا حكمه في الشرع، حافظ على عقلك. الشيء الذي يؤذيك ويتلف حياتك خلص منه. ما أقول شجع أقولك خلاص هذا الطلاق، لا أقصد أنه ماذا آخر العلاج الكي، إنما هو استطراد واسترسال فقط، وإلا قد قال الله عز وجل إن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح علي من يصلح بينهما صلحا قال ابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها إلى آخره. يأتي إنسان يقول خلاص والله خاصمتني الزوجة طلاق يلا تخلص منه، لا ما هو هذا، وربما بعدها تندم كما ندم ذاك الذي طلق نوار، منه من يذكره قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار فكانت جنتي فخرجت منها إلى آخر الشعر. رجع ندم، ندمت ندامة الكسعي، كان الكسعي يضرب به مثلا في الندامة، يقال ندامة الكسعي، وهو القائل ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي. قصته معروفة في الندامة باختصار شديد قد استرسلنا، كان رجل يهوى الصيد هذا الكسعي، وأراد أن يشتهر بين الناس بصفة حميدة فاشتهر بصفة ذميمة، قال يريد أن يشتهر بالناس بالصيد، فكيف السبيل؟ ما يريد إلا أن يزرع شجرة هو من الأساس ثم يربيها ثم يقطع منها رمحا وأسهما ثم يصطاد فيقال اصطاد سهم الكسعي، يعني حقوق الطبع محفوظة، الوكيل الحصري للأسهم الكسعي. رأى شجرة صغيرة قال هذه تصلح أن يكون منها سهم الكسعي، وجدها في مكان نائي بعيد فكان يحمل لها بكفه الماء يسقيها، كبرت يحمل لها بالدلو حتى صارت شجرة كبيرة يتعاهدها بالسقي، قطعها تركها حتى يبست، ثم لما يبست قطع منها رمحا وقطع أسهما بضع عشر سهم. الآن بدأت المهمة، يريد خرج إلى البرية ليصطاد حتى يشتهر بماذا؟ بسهم الكسعي عند العرب. لنبل الأسهم وقوتها رأى وكان الناس يتباهون باصطياد الحمار الوحشي، حلال الحمار الوحشي ما هو مثل الحمار الأهلي الإنسي، ذهب فوجد حمارا وحشيا فشد عليه ورمى حتى أنفذه من الجهة الأخرى وقدحت شراره، فظن أنه خاف لما رأى الشرار وهو قد قتله، فشد السهم الآخر والثاني حتى أنفذها كلها وهو كل سهم يظن أنه قد خاف. في نهاية المطاف كملت الأسهم ظن أنه لم يصب، قال هكذا خيبتني، خيبت أمل الكسعي، أخذ القوس وكسر، شد عليه وكسر. أيام رأى كلاب تحوم حول ذلك المكان قد قتل بضع عشر حمارا، في كل سهم كان يقتل واحد، رأى كلاب تحوم حول ذلك المكان قال ما شأن الكلاب، ذهب إلى ذاك فوجدها مطروحة على الأرض الحمر الوحشية، فماذا صنع؟ أخذ إصبعه عضها حتى قطعها، لولا أنه حس بالألم لقطع الخمس الأصابع، ما الخمس الأصبع الواحدة، حتى قال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، قطع الخمس الأصابع تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوس. شاهد صار بعد ذلك مضربا للمثل، بدل ما يكون مضربا للمثل في الشجاعة والصيف صار مضربا للمثل في الندامة، يقول ندامة تسعد. وهذا كما سمعت لما طلق زوجته أظنه الفرزدق أو أحدهم، فقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ذكر أبيات طويلة جدا. فالشاهد نعود إلى موضوعنا ما يتعلق بالهموم، لا تعطيها كبير اعتبار، لا تعطيها أكبر من حجمك. بعض الناس أعطى الهم أكثر من أكله وشربه وحق زوجته وحق درسه وحق صلاته، إن قام يصلي فكر، وإن ذهب عند أهله أخذه الهم، وإن ذهب هنا طيب وبعدها وش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ طيب السادس قبل الأخير من أسباب تغير الأخلاق والطبع، الأمر السادس مما ذكره الماوردي قال المرض. المرض يسبب تغير الأخلاق، فالمرض فعلا واقع. أليس الناس الآن يقول لك فلان بين السكري سامح ولا غضب ولا زعل ولا طلق ولا ليش؟ قال فيه السكري، فيه الضغط، فيه لا ظهر الأمراض. طيب ما كان هذه تغير من أخلاق آبائنا وأجدادنا؟ لكن اليوم لما اجتمعت الأمراض الظاهرة والباطنة لا ظهر المرض. لمن قال لك أنه إنسان يعيش في الدنيا هذا من غير أمراض؟ البواسر موجودة من زمن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث من الذي قال صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع على جنب؟ عمران بن حسين، موجود البواسير. اليوم لو إنسان متلام البواسير خلاص مولع مشرت واصل، هون على نفسك ماله، وكأنه مرفوع عنه القلم، خلاص ما فيش عليه، لو سب لو شتم لو ضارب لو صيح فوق الأهل والأولاد ليش؟ قال فيه بواسير، يعني مرفوع القلم. صنف هذا من جملة من رفع عنه القلم وخلاص. أنت عاقل؟ ويجي بعض الناس على المطلق يسأل المشايخ، ربما الشيخ زايد فقيه ما شاء الله تأتيه أسئلة من هذا، يقول لك طلق زوجتي وأنا غضبان. طيب رأيت ناس يأكلوا حلوى ويطلق، من قال لك تغضب؟ استعذ بالله، وأنه قال كلمة لذهب عنه ما يقدر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا الأمراض مما تغير الأخلاق والطباع، وهذا عند من يسترسل فيها، ولا الأمراض موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالحمى، وهكذا كانت كثير من الصحابة يصام بأمراض كثيرة، ولكن ما كانت تغير من أخلاقهم. لماذا أخلاقنا فقط التي لماذا أمراضنا فقط التي غيرت أخلاقنا؟ لضعف المناعة عندنا، المناعة المعنوية، خلاص ما عاد جاءت إلا ظهر الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأوعك كما يوعك إيش؟ رجلين منكم، كما يوعك رجلين منكم. ولما رأى أم السائب قال ما أم السائب قال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإن تذهب خطايا بني آدم. لهذا كان الناس يعتبر الأمراض هذا عبارة عن ضيف، حتى قال بعضهم هي أبيات أدبية جميلة يصف الحمى، يقول وزائرتي كأن بها حياء وليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يقول زائرتي أي الحمى ليس تزور إلا في الظلام، يعني ما تجي في النهار، الناس يزوروا في النهار، يقول ضيف الليل مكروه، لكن هي هذه الحمى تزور في الليل. يقول رغم ذلك رحب تسهل، بذلت لها المطارف والحشايا، تفضلي اجلسي هنا على الفراش مش عندي. قالت لا، بات عافتها وباتت في عظامي، ما تريد إلا العظم، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. انظر على ذوق في التعامل مع الأمراض. اليوم ينزل بها قصيدة يهجوها تقول أنت هجوها، يعني هجاء طويل عريض. كان يعتبرون الأمراض هذا عبارة عن مصدر للتغزل، يتغزل فيها ويتسلى فيها خلاص، لأنهم فاهمين الحياة هذه إيش هي. أمراض أصلا أغلب المرض أكثر من الصحة، جبلت على كدر وأنت تريدها صفة من الأكدار. قال ابن القيم حلفت لنا ألا تخون عهودنا، وينقل عن غيره فكأنها حلفت لنا ألا تفي. ميزت بين جمالها وخصالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي. هكذا حالة الدنيا. وقال الدنيا كالمرأة البغي لا تثبت عند زوج ولا ترضى إلا بالبغاء، تعجب لها العلاقات المحرمة المشبوهة، ما يعجبها تستقر على زوج، يوم عندك تربط علاقة معك غدوة تركتك وذهبت تربط علاقة مع غيره. هكذا هو حال الدنيا. إذن الأمراض أيضا مثل الهموم لا تعطيها أكبر من حجمها. والله يا إخوان أتكلم وهي نصيحة لي، إيش تظنون يعني كلنا واقعين في هذه الأمور، غيرت من أخلاقنا كل ما ذكر بين مستقل ومستكثر، لكن هذا درس تربوي لنا، لأنه هذا مر معي درس البارحة وعندنا درس الحمد لله فيه أدب الدنيا والدين، كان هذا آخر فائدة مرت معنا، قلت هذا تصبح محاضرة كانت مختصرة. فإذا هذه الأمور نحن بحاجة إليها، أننا نربي أنفسنا، هذا كلها المفترض ما تأثر فينا أبدا، أشياء جبل الإنسان أو ابتلي بها فلا تؤثر من أخلاقه. السابع والأخير من الأسباب التي تغير الأخلاق والطباع التقدم في السن، الكبر، تقدم في السن. الناس من إذا كبر سنه ساءت خلقه، ونفس القصة الهموم والأمراض، لأن بعض الناس خلاص اتكل عنده نظرية أنه أنا بشوش ما دمت شابا، أما أنا كبير قد أنا أب، سب هذا والشم هذا والناس يتحملون، لا ما هو هكذا، العكس، أنت أب لا ينبغي لك لا السفه ولا الحمق ولا سوء الخلق، أنت أب فعلا، كن عندك الحكمة والوقار والرزانة والكلمة الطيبة وإلى آخر، ما هو نظهر كبر السن سوء أخلاقه. عثمان بن عفان بلغ 80 ما ساء خلقه، النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة وهو على خلق عظيم، منهم من تجاوز 100 على خلق عظيم. إذن لا يؤثر فيك كبر السن، بعض الناس كما سمعت إذا عند كبر السن خلاص يساء خلقه جدا، ارجع أعماله أعمال الصبيان والأطفال من اللعب والله، والله أنك تتعجب تجد ابن 60 و70 يلعب الضمنة أو الشطرنج أو الكيرم، لا حظ، الله المستعان، أي ريق بك بالسن هذا يا أخي، استحي من الشيء، استحي من الله، ابن 60 ابن 70 نحوها 50 بعد سن الرشد، حق للطفل تضيع وقتك في اللعب يا أخي، إذا لم أقول لك حرام أقول لك عيب، إن كان يأثر فيك كلمة عيب وصارت أعظم عندك من كلمة حرام. بعض الناس متربى على الأمور القبلية، عيب بس عيب، حرام عند هذا ما هو وازع، عيب حرام لا يجوز ما يصير ما يصلح بأي لغات قبلية والعربية والسياسية والاجتماعية، ما يصلح لك اللعب، ما يصلح لك ولا لغيرك. لكن ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، قبيح قبيح، ما تجد شيخ كبير في السن يلعب، وأعظم من هذا تجد ابن 60 70 سنة في مواقع الإباحية عنده جوال لمس ومن صورة قد شد انتباهه على صورة تلك المرأة المذيعة أو المتبرجة، وما شاء الله مندهل معه، الله المستعان، هذا ربي أوزعني، هل هذه هي مكافأة بهذا العمر الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى ومد في عمرك؟ ولهذا عظم الشرع هذا، قال في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، إيش قال؟ شيخ إيش؟ زان، قبيح جدا، جرمه عظيم، شيخ ما حق زنا لا حول هذه الأمور، شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب، هذا لا يحسن بل يقبح. هذه مما تغير الأخلاق عند من لم يهتم بإصلاح أخلاقه، عندما الأخلاق عنده عبارة عن زي علبة الزبادي والمطعومات لها تاريخ صلاحية، فهو تجده حسن الأخلاق ما دام تاجرا يحتاج يقلب الزبائن، إذا عندها محل السلام عليكم أهلا وسهلا وأي حاجة وأي خدمة وتفضل، ما شاء الله إيش أحسن أخلاق، ما شاء الله، إذا ما هو تاجر وإذا رجع للبيت لا سلام ولا كلام، يعني هذا أخلاق تجارية صناعي حرفية، هذا أخلاق حرفية يا أخي، الخلق عبادة، حسن الخلق عبادة، يكون في السفر في الحضر شاب شيخ صغير كبير أي مرحلة عبادة، سامتك في وجه أخيك صدقة عبادة تعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الأخلاق التجارية والصناعية هذه 7 أسباب لتغير الأخلاق والطباع، هي نفسها تستطيع تجعلها 7 أسباب لتغيير الأخلاق من السوء إلى الحسن، ثم كلها من غير استثناء، كما أن ذكرنا أنها أسباب لتغيير الأخلاق من الحسن إلى القبيح، فالسبعة كلها تستطيع أن تصيرها من باب وداويها بالتي هي الداء، تستطيع تجعلها أسباب في حسن الأخلاق. إذا أعطاك الله منصب حسن أخلاقك تواضع لله سبحانه وتعالى، أعطاك الله كذلك إذا عزلت يظهر فيه تواضعك وحسن خلقك وترفعك ونزاهتك عن الدنيا، إذا اغتنيت شكرت نعمة الله عليك، إن افتقرت ظهر صبرك، إن نزلت بك الهموم ظهر أيضا ذكرك وعبادتك ورجوعك إلى الله، إن حصلت بك الأمراض أيضا حسنت أخلاقك وعرفت أنك ضعيف، ضعيف ضعيف أنت، هذا إلى أن تحسن بأخلاقك مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه. وهكذا قل فيما يتعلق بكبر السن والهموم وغير ذلك، هذا السبعة كلها. أخيرا الأخلاق منها ما هي متكلفة مصطنعة ومنها ما هي طبيعية، فالأخلاق المتكلفة والمصطنعة هذا تنتهي ولا خير فيها، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفة فدعه ولا تكثر عليه التأسف. الأخلاق المصطنعة مصطنعة، أولا لا يؤجر عليها صاحبها، لا يؤجر عليها عند الله ولا يمدح عليها عند المخلوقين، إن هي عند الله فهي رياء وإن هي عند المخلوقين فهي مخادعة، خادع. لما تكلف اليوم تتخلق معه وإذا انصرفت من وجهي سريت في لحمه وبلغه ذلك، أنت عند وجه أنت مخادع. وعند الله كذلك، إذا أنت تكلف لشيء لشهرة لأن يقال فهو ضرب من ضروب النفاق والرياء والعياذ بالله. إذن هذه الأخلاق المصطنعة، أخلاق المصطنعة، الأخلاق التي كن دافع إليها إما الدين أو ما جبل عليه الإنسان، هذه الذي تنفع صاحبها. وأخيرا ما لنا إلا أن ندعو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، يقول اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى